أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، عرفنا في الدرس الماضي بأن المال نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، وهو عطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد بدون مقابل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزاق يرزق هذا العبد من غير حساب وبدون استحقاق، ولكن من باب الفضل منه تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أغنياء وفقراء، جعل الأغنياء اختبارا وابتلاء للفقراء، وجعل الفقراء اختبارا وابتلاء للأغنياء. أراد ربنا عز وجل من الغني أن يكون شاكرا، وأراد من الفقير أن يكون متعففا صابرا، وأراد من الغني أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حرضه ربنا سبحانه وتعالى، وبالمقابل حرض الفقير على أن يستغني بالله سبحانه وتعالى. تصور هذا المجتمع ما أجمله عندما ترى الرجل الغني جوادا كريما معطاء، وأن ترى الفقير عفيفا لا يمد يده. شو المجتمع هذا؟ مجتمع متكامل. ولكن عندما غابت هذه الحقائق فأصبحنا نرى الأغنياء، حاشا من يسمع، أشحاء، والفقراء ممن يلحون إلحاحا شديدا، وصار البغض بين الصنفين، بين الغني والفقير. الغني لا يحب الفقراء، بل إذا جعل وليمة من الولائم دعا إليها الأغنياء وحرمها الفقراء. وبهذا عم تمزق المجتمع، اللي عم تمزق، عم تمزق المجتمع. من نتائج هذا الفعل أنك رأيت الفقراء في حال ضعف إيمانهم، في حال ضعف إيمانهم تولدت عندهم البغضاء والكراهية للأغنياء. في نتيجة الاختبار، هذا راسب وفاشل وهذا راسب وفاشل. ربنا عز وجل ما جعل المال همزة قطع بيننا، إنما جعلها همزة وصل. وانظر إلى عطاء الله عز وجل، ربنا عز وجل يعطي للمؤمن ويعطي للفقير، وربما أن يعطي الفقير، عفوا، يعطي الكافر أكثر مما يعطي المؤمن ربنا سبحانه وتعالى. نوع من أنواع الاختبار والابتلاء. الإنسان المؤمن إن كان غنيا وإن كان فقيرا، إذا كان يراقب الله سبحانه وتعالى، كل منهما يكون من أهل الجنة ويكون من السعداء. لماذا؟ الغني جواد كريم، يتحلى بأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والفقير متعفف. شو سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عندما آخى بينه وبين مين؟ سعد بن الربيع، الله يرضى عنه، سعد بن الربيع غني، سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقير. هذا مربى على العطاء وذاك مربى على العفة. عند آخر النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، قال له تعال يا عبد الرحمن بن عوف عندي بستانين، اختار أي بستان ميلاتهم فهو لك. وحتى وصلت إلى درجة الإيثار ما يتوقعت دنيا التاريخ كلها، قال له وعندي زوجتان انظر أيهما أعجب إليك أسرحها وتعتد وتتزوج منها. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رجل عفيف، وحاشا ما بيكون مستغل، والله أجد على رجلها. قال يا أخي بارك الله في مالك وبارك في أهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. هيك رب الإسلام، هيك رب الإسلام الأغنياء، وهكذا رب الإسلام الفقراء. على كل لحكمة بالغة جعل ربي عز وجل الأغنياء والفقراء. والملاحظ كما قلت، الملاحظ والله تبارك وتعالى أعلم، لا الأغنياء ناجحين ولا الفقراء ناجحين، وتولدت البغضاء بينهم. وعلى كل الكل محاسب بين يدي الله عز وجل، والغني محاسب قبل الفقير. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الزكاة هي تطهير لنفس المزكي وتطهير لنفس المزكى له، تطهير لنفس المزكي من الشح من البخل، وتطهير للفقير من الحقد والحسد. لذلك المجتمع عندما يلتزم كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام يكون مجتمعا متماسكا، وأما العكس يكون العكس. لذلك إذا ظن الغني وهو الخازن لمال الله والأمين عليه، وجاء في الحديث الخازن الأمين هو أحد المتصدقين. فلذلك هنيئا لمن كان خازنا أمينا على مال الله عز وجل، مستأمن على هذا المال. صاحب المال إلا لك أعطي لفلان، أعطي لفلان، أعطي فلان من أقارب، هذا لا تعطي، هذا أعطيه، إلا سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا، فإن فعل فأنت من المقربين عند الله عز وجل، وإن خالف عرض هذا الغني الذي ظن بالمال ولم ينفذ أمر الله عز وجل عرض نفسه لسخط الله ولنكال الله ولعقوبة الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا المال مال الله والخلق عيال الله. طبعا كلنا يعلم الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، بعدين إيتاء الزكاة، بعدين وحج البيت وصوم رمضان. هل نحن من المسلم به ومن المعروف بأن الحج والصيام أفضل من الزكاة؟ في صحيح هي فريضة وهذه فريضة، ولكن فريضة الصيام وفريضة الحج من حيث الأجر أعظم عند الله عز وجل من الزكاة. ليش؟ ربي سبحانه وتعالى جعل الزكاة بعد الشهادتين وبعد أداء الصلاة. قال لأن الزكاة عبادة مالية، وهذه العبادة المالية في دفع مال. وش طبع الإنسان؟ إن الإنسان لحب الخير لشديد، وربي عز وجل شو بيقول؟ وأحضرت الأنفس الشح. وطبعا في ناس يعني على لغة العوام بتمسكن حتى يتمكن، قل له يا رب يا رب ارزقني وشوف، ارزقني وشوف. بيرزق الله عز وجل، بطلب منه الزكاة 2.5% بهزبك ده، بيرزق الله عز وجل 40 شاة واحدة، بيعطيه 121 شاة، شاتين صعب. الله عز وجل مثل ما قال في مسألة الزروع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الأرض أرض الله، والبذار من عند الله، والماء ينزل الله عز وجل من السماء. بيقول الله عز وجل يعني يا نصف العشر يا العشر حسب السقي والعديد، عمال بيظن وبيبخل. لذلك لأهمية هذه الزكاة جعلها الله عز وجل وسطا في أركان الإسلام، بعد الشهادتين والصلاة الزكاة، حج البيت وصوم رمضان، وهما أعظم وأقرب إلى الله عز وجل من هذه، ولكن لخطورتها. لماذا؟ لأنها عبادة مظنة للبخل بها والشح في إخراجها. وهذا الأمر يعني أظن ما في اثنين بتنازعوا فيه. والله فوجئت أن بعضهم قال لي أنه من التجار الكبار الكبار، من التجار الكبار الكبار في دمشق، يعني عددهم كبير، قال لي والله الذين يؤدون الزكاة لا يتجاوزون 5 على أصابع الكف. وأنا سمعت من بعض مشايخنا أنه نسبة المزكين للمال في دمشق ما بتتجاوز 114. وين البقية؟ لذلك قدمت مسألة الزكاة وكان فيها وعيد من الله عز وجل لمن لم يؤدي هذه الزكاة. طبعا عندما بيقع الإنسان في البخل والشح يصير عنده إيش؟ طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طغى البخل على كثير من العقول القاصرة فألصق معاطفهم في الرغام وأوقعهم في هوة سحيقة بعيدة جدا جدا جدا. فإذا بهذا الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله صار شحيحا وغني وغني كبير جدا ولا يؤدي زكاة ماله. وأحيانا إذا كان هيك يعني بيطالع هيك بدون حساب بظن حاله أنه يعني أدى الزكاة. هذا الأمر جرى بلاء مستطيرا وشرا مستطيرا وبلاء كبيرا على العباد، ضيع كثيرا من الفقراء الذين هم استأمنهم ربنا عز وجل عليهم وقال له عبدي أنا اللي أعطيتك وهدول عيالي، خذ من مالي وأعطهم. فكان خائنا، فكان خائنا فلم يؤدي تلك الزكاة. فلذلك هذا سقط يعني في حجر نفسه الأمارة بالسوء ولعب به الشيطان. وربي عز وجل يقول عن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك يقول النبي الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام في حق هذا الإنسان المانع للزكاة كما جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ووقأ الله عز وجل عنه. ثم قرأ علينا، يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولذلك جاء في الحديث الآخر يقول عليه وآله الصلاة والسلام: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ما بزيد، هدول يحافظ على الفرائض وبضمن الجنة. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأنه قالها بصدق. طبعا بجوز واحد يقول يعني هيك بس على الفرائض، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه هذا، وعندما كان صادقا فيما يقول شو قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: وما يزال الرجل يتحرى الصدق ويكتب ويتحرى الصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هو الإنسان متى ما ذاق حلاوة الإيمان حدث بدون حرج. لذلك بيجي واحد لعند شيخ مثلا بقول له: أخي هو تارك صلاة بس بيقتصر على الفريضة. بقول له: معليش، بيقتصر على الفريضة بعد فترة بتذوق حلاوة هذه الصلاة. وبعدين بقول له: شيخي يعني ما في سني قبلي وسني بعدي، تذوق حلاوتها بدل على السني القبلي والسني بعدي. بعدين يقول له: سيدي ما في نوافل سيادي، شو القصة؟ ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الطاعة. ولذلك الذي يذوق حلاوة العبادات، حلاوة الفرائض، بعد ذلك يصير عنده إن صح تعبيري الخاصر شره في الإقبال على الطاعة. لذلك ترى يعني الذين بدأت توبتهم لله حافظوا على الفرائض، بعد ما حافظوا على الفرائض فإذا بهم زادوا في النوافل. كان بخيلا صار يعطي الزكاة، فعندما أعطى الزكاة صادقا خالصة لوجه الله وجد الحلاوة، يعني صار يدقق على نفسه. فلذلك من صدق ولو اتصر على الفرائض فهو من أهل الجنة، لأن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في الختام، روى الطبراني عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة. يا ريت اسمعوا الأغنياء هذا الحديث، كلام الصادق الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. هي حقوقنا انت فرضت عليهم ظلمونا. وهلا اليوم نوع من انواع، انا بعتبره نوع من انواع الظلم، انه اللي مشي حاله بدي ادي الزكاة وبيدبرك وبيتمزمز على الفقير تحت اهلا وسهلا ميت السلام، يلا هاي كيلو رز كيلو سمني كيلو برغل وشوية عطون وشوية سردين خير ان شاء الله. قال له هاي تفضل هاي من الزكاة. طيب هدول يا اخي ما بزبط معي ما بدي اكلم اخي مالك عندي غير هيك. مين قال لك ماله عندي غير هيك؟ وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحرم، هذا حقه. مثل ما قلت لكم انسان مدين امام انسان، اجي قال له اخي الي عندك مليون ليره سوري اديني اياها. قال له والله مبين عليك انت بطران، انت مبين عليك ما انك مستقيم رجال ما انك زين، بس تروح تشتري سيجارات ايه مليون الي عندك ايه تعال فيها شيء فيها رز وزيت وسمني وسكر وشاي وبن وخير ما هو لازم مالك عندي. ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا. واليوم اللي عم يعطي سلات غذائية باعتقادي الله أعلم عم يظلمه للفقير. ليش؟ لأنه الفقير في الغالب عمال بياخدها وبيبيعها، وعن عمال بيبيعها بنص القيمة أو ثلاثة أرباع القيمة. ليش عم تظلمه يا أخي؟ ليش؟ أعطيني. ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. الله بده يقرب الفقراء يبعد الأغنياء. ثم تلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من قلوبنا حب الدنيا ويجعلني ربي عز وجل وإياكم من أهل التقى ومن أهل الصلاح. والحمد لله رب العالمين.